بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين، لا سيما على بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. نبدأ أسبوعنا بحديث من مولانا أمير المؤمنين عليه السلام، حيث سئل عنه عليه السلام عن الإيمان. هذا في حكمة 30 من حكم نهج البلاغة، بسم الأخير من نهج البلاغة. فقال: الإيمان على 4 دعائم، على الصبر واليقين والعد والجهاد. هذه الأمور الأربعة: الصبر واليقين والعدل والجهاد، دعائم الإيمان. والدعائم شيء لا يستقر الشيء إلا بها. فالصبر منها على 4 شعب: على الشوق والشفق والزهد والترقب. فمن اشتاق إلى الجنة سلى عن الشهوات، ومن أشفق من النار اجتنب المحرمات، ومن زهد في الدنيا استهان بالمصيبات، ومن ارتقب الموت سارع في الخيرات. بالنسبة إلى الصبر الذي هو أحد دعائم الإيمان، الإمام عليه السلام يجعله على 4 شعب. أولا الشوق، أن يكون عند الإنسان شوقا حتى يصبر. الذي لا يشتاق شيئا لا يصبر عليه ولا يتحمله. وثانيا الخوف، الشفق، يعني الرجاء والخوف، أو الشوق يعني الدافع النفسي إليه، والدافع النفسي كذلك عما خلافه. والشفق والزهد والترقب، أن يكون زاهدا وكذلك أن يكون مترقبا للشيء. ثم يبين هذا الأمر: فمن اشتاق إلى الجنة سلى عن الشهوات. الشوق إلى أي شيء؟ طبعا الشوق إلى الجنة. فسلى عن الشهوات يعني يترك ويستطيع أن يبتعد عن الشهوات. ومن أشفق من النار، الشوق الشفق، ومن أشفق من النار أي خاف من النار، اجتنب المحرمات. ومن زهد في الدنيا، الزهد الثالث، ومن زهد في الدنيا استهان بالمصيبات. المصيبات ليس عنده شيء، لأن كلها تمر مر السحاب، يعني اللذائذ والمصيبات كلها ماضية وليست مستقرة. ومن ارتقب الموت صار في الخيرات. فالترقب بالنسبة للموت، إذا كان هكذا صار في الخيرات حتى لا يفوته المجال. فعلى ذلك نحن إذا أردنا أن نكون مؤمنا لابد أن نكون صابرا، ولا نكون صابرا إلا أن نكون عندنا الشوق إلى لقاء الله وإلى الجنة، والخوف من النار، وكذلك الزهد في الدنيا، والترقب بالنسبة إلى الموت، تجهز للموت. وبقية الحديث نتركه. وكذلك نحن ندين العمل الذي قام به هذا بن سلمان من اعتراف باعتراف بإسرائيل، و يعني تطبيق على قدم إسرائيل في الظروف التي نرى أن الدولة العربية في نفس الوقت ترى أن هؤلاء الصهاينة يقتلون إخواننا في أراضي المحتلة، و الآن ما يغرب من 1000 قتيل وجريح. في نفس الوقت أن بن سلمان يظهر أن علاقاته الحميمة مع السعودية مع إسرائيل، بينما السعودية من قديم كان من أقرب الدول العربية إلى هؤلاء الصهاينة. ولذلك كذلك علينا أن نتجنب أن تقدم أو أن علاقات زائدا عن السفارة للسعودية مع العراق، كذلك من الأخطار التي تتوجه إلى العراق تغرب السعودية إلى العراق وتوسعها في العراق، لأن توسعها في العراق ليس توسعا إلا للاستكبار العالمي، وليس إلا للفتنة في البلد. وما عندما كانت غير متوسع في العراق كذلك أموالها، يعني أموال المسلمين التي تحت يديها، كانت تصرفها في فتنة في داخل العراق وفي سوريا، ولعل لا نجد مكانا إلا وأيادي المتلتقة بالدماء أو أموال السعودية لا أقل موجودة في تلك البقاع. فعلى ذلك توسع السعودية وانتشارها في العراق من الأخطار الكبيرة، وعلى الشعب العراقي وعلى الشباب أن يتنبهوا بذلك وأن يحذروا الجهات المعنية أن يقبلوا توسع وانتشار السعودية في العراق باسم يعني قنصليات في بعض البلاد مثل النجف مخصوصا، وكذلك باسم مساعدة في مسائل الزراعة أو مسائل الاقتصادية، فإنهم لا يريدون إلا الشر، وغنى الله شرهم بفضله ومنه، فما وقى العراق وسائر بلاد المسلمين من شرور أعدائه، سواء هؤلاء الذين خارج عن الإسلام كأمريكا والصهاينة، أو هؤلاء إن منتسبون إلى الإسلام ولكن هم بعيدون عن الإسلام بل متعاخون مع الأعداء ومعادون للمسلمين. كان بحثنا في كلام المصنف رضوان الله عليه حيث قال: يجب قتال من خرج على إمام عادل إذا ندب إليه الإمام عموما أو خصوصا أو من نسبه الإمام، والتأخر عنه كبيرة. بحثنا هذا الأمر وذكرنا روايات كثيرة والآية القرآنية تدل على لزوم قتال أهل الباغي، ومن المسلمات في الفقه عند السنة والشيعة. ثم قال: وأما وإذا قام به من فيه غناء سقط عن الباغين ما لم يستنهده الإمام على التعيين. هذا كذلك واضح، لأن هذا من الواجبات الكفائية إلا إذا عين الإمام أشخاص معينين بأن يخرجوا للقتال فيجب عليهم. فبما أنه من الأحكام الكفائية، إذا قام من به الكفاية لا حاجة إلى الباقين. ثم يقول: والفرار من حربهم كالفرار من حرب المشركين، وتجب مصابرتهم حتى يفيئوا أو يقتلوا. هذا المقطع من كلامه كذلك من الأمور التي قياساتها معها، بعدما قلنا أن الجهاد ضد الباغي من الواجبات يجب، فطبعا الفرار منهم خلاف امتثال المولى، فالفرار منهم كفرار عن حرب المشركين، كما أمرنا بحرب المشركين والكفار أمرنا بحرب أهل الباغي البغاة. فعلى ذلك الفرار من المحرمات واضح، لأن حربهم واجب فترك حربهم يسير محرما. ثم قال: وتجب مصابرتهم حتى يفيوا أو يقتلوا. المصابر يعني أن نقاوم في وجههم لأحد الأمرين. بالنسبة للمشركين قالوا حتى يسلموا أو يقتلوا، وبالنسبة أهل الذمة هذه الأمور الثلاثة، إما الإسلام وإما الذمة وإما القتل، بالنسبة لبغاة أمرين، إما يفيء إلى أمر الله وإما يقتل. فهذا كذلك واضح ولا يستثنى أحد، يعني لابد لكل هؤلاء أهل البغ أن نقاتلهم. نعم، تحريم تركه إذا شو؟ ترك الصلاة اسم محرما؟ ترك الواجب، ولكن ترك الواجب هل منع الله من ترك الواجب أو لا؟ إذا يعاقب من يترك صلاته يعزر إذا أربع مرات يقول يقتل. لا في الدنيا يجلد في الدنيا يعذر تعذير ها؟ لا بما أنه ترك الصلاة تارك الصلاة قالوا كاف إذا كافر بمعنى إذا أنكر الصلاة هو كافر ولكن إذا أقر بالصلاة ولم يأتي بالصلاة وتجاهر بذلك على الحاكم أن يعذروه يجرون عليه التعزير جلد ثلاث مرات في الرابعة أو الثالثة يحكمون بجواز قتله فكيف ترك الصلاة ليس محرما فمحرم شو إذا أوجب الله شيئا الإجاب على قسمين قد يكون الإجاب في نفس الشيء مصلحة أو للرد عن المفسدة بعض الواجبات كالجهاد لرد الكفار وقتل الكفار أنهم أو أهل البغي هجموا على بلادنا وأرادوا أن يقتلونا وينهوا أموالنا يجب أن نقاومهم وجوب مقاومتهم وقتالهم لرد شرهم فإذا تركنا المقاومة الشرهم يرد علينا وبعضها لا مصلحة فيها في الوجود كمصلحة الصلاة لا يجوز أن نفوت تلك المصلحة عن أنفسنا فمن ترك المصلحة هو يعاقب على عمله في الآخرة عذاب أليم وفي الدنيا كذلك على الحاكم أن يجبره على ذلك وكذلك الزكاة تارك الزكاة قالوا من الذين يجوز قتالهم تارك الزكاة إذا كان شيء لا مو لازم إغاب تعدد الإغاب من قلنا الإغاب ليس من الأمور التعددية أشكالنا أحيانا بهذا الأمر بأن إغاب على شيئين أو على شيء واحد الإغاب شدة فيه شدة وضعف إذا كانت المعصية معصية كبيرة يستحق الإغاب أشد وإذا كان انعناد فهكذا يشتد العقاب إلى درجات وقد يكون الله يعفو فترك الحرام ترك الواجب لا يجوز لا يجوز ترك طاعة المولى لأن فعله واجب إذا كان فعله واجب فتركه حرام نعم الذي أردت أن تقول أن الأمر بالشيء لا ينفي لا ينهى عن ضده الضده الخاص ولكن عن ضده العام يعني عن تركه قطعا الأمر بالشيء يدل على عدم جواز تركه إنما لا يدل على عدم جواز ما يقع في مكان تركه الفعل الذي أنت تأتي ما تصلي ولكن تأكل أكل ليس حراما أو تعمل شيئا آخر هذا ليس حرام ولذلك من ترك الصلاة وفعل شيئا هذا العمل منه مقبول ولكن ترك الصلاة يؤاخذ على تركه لأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده العام لا ضده الخاص يعني أن نقيضه على كل حال فعلى ذلك بالنسبة إلى هذا الأمر كذلك واضح أنه حتى يفئوا إلى أمر الله ولذلك يؤاخذون على ذلك يقاتل حتى يفئوا إلى أمر الله بالنسبة إلى هذا الأمر إنما علام رضوان الله عليه ومن قبله الشيخ رضوان الله عليه الشيخ طوسي رضوان الله عليه في المبسوط يبين كراهة قتل ذي رحم وكراهة قتل الأب في باغي يعني إذا كان باغي هو أبو الإنسان يكره وفي المنتهى علام رضوان الله عليه يذكر عن الشيخ وطبعا كلام المبسوط ما جئت به لأن علام ذكر نفس الكلام قال علامة قال الشيخ رحمه الله يكره للعادل القصر إلى قتل أبيه الباغي أو ذي رحمه وهو قول أكثر العلماء وقال بعض الجمهور لا يكره له قتل ذي رحمه هذا قول ابن إدريس كذلك ذهب إلى هذا الأمر وغيره ولكن بعض الجمهور قال لا يكره له قتل ذي رحمه صاحب الجواهر رضوان الله عليه يبين هذه المسألة وثم بعد ذكر المسألة يناقشه ويقول: وإن كان فيه أن التعارض مخصوص بالوالد للأمر بالصحبة في الدنيا معروفة، ومع فرض التكافؤ من جميع الوجوه يتجه التخيير، أما غير الوالد فهو باق على مقتضي أموم القتل كالمشرك الرحم، بل يمكن منع التكافؤ في الأول لقوة دليل وجوب قتلهم المؤيد بإعزاز الدين، ونهي النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر وأبا حنيفة وأبا حذيفة عن قتل أبويهما لم يثبت من طرقنا. هذا الأمر الذين يستدلون على كراهة قتل الوالد يستدلون أولا بقول الله تبارك وتعالى في سورة اللغمان: وإن جاهداك على أن تشرك ما ليس لك به علم فلا تطئهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. أن صاحب الجواهر أشار إلى هذه الآية المباركة وصاحبهما في الدنيا معروفا، قال: فعلى ذلك هذا التعبير الآباء أو ذي رحم، الآية لا تشمل ذي رحم إنما تكلم عن الوالدين، هذا تعبير صاحب الجواهر والد. فقال: إنما لا إن كان فيه أن التعارض مخصوص بالوالد للأمر بالصحبة في الدنيا معروفة، يعني بالنسبة إلى الوالدين وصاحبهما في الدنيا معروفة، ولكن نسبة بذي رحم لم يأتي هذا الأمر. بالنسبة إلى غيرهم الأم أو الأخ إخوة أو الأخوات وما شابه ذلك لم يأتي. فأولا الدليل أخص من المدعى، المدعى الوالد وكل ذي رحم، والدليل إنما يدل على الوالد فقط، فالدليل أخص من المدعى. ثانيا يقول: عندما هناك تعارض بين الدليل الذي يأمرنا بصحبة الوالد والدليل الذي يأمرنا بالجهاد، فعلى ذلك إذا كان الدليلين متكافئين فالأمر للتخيير، يعني المكلف مخير بين إتيان أحدهما. إذا قام الدليلين متكافئين، لأن إذا كان أحدهما ترجيح في باب التعادل والتراجيح أو الأصح التعادل والترجيح، هنا ذكر هذا الأمر، إذا كان التعارض بين الروايتين كلاهما صحيح السند وكلاهما لا يخالف عن الكتاب ولا السنة المسلمة، ومن ناحية الشهرة درجة شهرتهما شهرة واحدة، فعند ذلك يتعارضان، وفي التعارض نتيقن بأن أحدهما واجب فالأمر يعود إلى التخيير، لا نرى هذا واجب أو هذا، مخير بين الأمرين إذا لم يمكن الاحتياط. يعني إذا كان الدليلين متكافئين ولم يمكن الاحتياط، عند ذلك يأتي دور التخيير، لأن الاحتياط إذا شككنا في حكم فهي للبراءة، ولكن إذا ما شككنا تيقنا بحكم، ولكن في الموضوع صار عندنا شك، المكلف إذا التفت إلى حكم شرعي فإما أن يحصل له اليقين أو الشك أو الظن أو الشك. في الشك قال: إما يكون له حالة سابقة، في الشك البراءة، ثم قد يكون الشك في الموضوع له، قد يكون الشك في الحكم. إذا كان الشك في هذا المورد يقولون مسألة الاحتياط، يعني إذا أمكن الاحتياط وإلا التخيير. فعلى ذلك إذا كان هنا تعارض تكافأ الدليلان يقول يتجه التخيير. وأما بعد ذلك بل يمكن منع التكافؤ في الأول، يعني أن الدليلين غير متكافئين، لقوة دليل وجوب قتلهم المؤيد بإعزاز الدين، أن دليل وجوب قتلهم يوجب علينا القتل، وهذا الدليل مؤيد بإعزاز الدين، لأن رعاية الوالد إكراما له لحقوق الذي للوالد على الإنسان، فالله تبارك وتعالى أمرنا بأن نصاحبه في الدنيا معروفة، ولكن القتل المعاند، قتل الباغي أو قتل المشرك، هذا لإعزاز الدين، والدين له أهمية أكثر من احترام الوالد، فعلى ذلك يقدم دليل الذي يدل على وجوب القتال، فلا وجه للفتوى بالكراهة. ذا أنبض كذلك يستدلون بما ورد عن رسول الله، وذكرنا هذا الحديث أظن قبل أيام، ذكرنا هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أبا بكر وأبا حذيفة عن قتل أبويهما، فعلى ذلك استندوا إلى هذا الأمر. وصاحب الجواهر رضوان الله عليه يقول لم يثبت من طرقنا، هذا الحديث لا عبرة به لأنه من طرق العامة، لم يثبت من طرقنا.
هناك شخص آخر مثلا،
نعم،
وهو مو يعني هو
محلل
أنه لا يجوز قتل
الأب،
يعني هو شخص
نائم
مثل غير
الأب يختفى، يعني غير أب يتصدى
لهذا الأمر. نعم،
يعني. أحسنتم أحسنتم،
فيجمع
الاثنين
الجهاد
والجهاد. نعم نعم، هذا نذكر هذا لذلك في كلام صاحب الجواهر عدة من المواقع للإشكال. أولا أنه رضوان الله عليه يقول وإن كان فيه أن التعارض مخصوص بالوالد، هنا هل هناك تعارض بين الدليلين أو التزاحم؟ التعارض إنما يكون إذا كان التنافي في مقام الجعل، يعني لا يمكن المولى أن يكون مطلوبين، دليل يوجب شيئا والدليل الآخر يحرمه أو لا يوجبه، يصير تعارض فيما بينهما في مقام الجعل. ولكن قد يكون ليس في مقام الجعل مشكل، في مقام الجعل كل واحد له مصلحته، فالله تبارك وتعالى وأوجبه أوجب هذا الشيء وأوجب هذا الشيء، ولكن تصادف الأمران في موقع واحد، كالمثال المعروف غسل المسجد تطهير المسجد والصلاة، صلاة لها مصلحتها وغسل النجس من المسجد كذلك مصلحات تطهير المسجد، فإذا اجتمع في ضيق الوقت هناك من ناحية الأمر بالصلاة ومن ناحية الأمر بتطهير المسجد، أيهما مقدم؟ باب التزاحم، في باب التزاحم لابد من تقديم ما هو الأهم أكثر مصلحة. فتعبير صاحب الجواهر رضوان الله عليه قال وإن كان فيه أن التعارض مخصوص بالوالد للأمر بالصحبة في الدنيا معروفا، نقول هنا ليس تعارض، هنا ليس مشكلتنا في مقام الجعل، إيجاب احترام الوالدين في مكانه وإيجاب الحرب والقتال أهل البغي في مكانه، إذا اجتمع الأمران في مورد واحد هذا من باب التزاحم، يعني في مقام الامتثال إذا امتثل هذا يفوت عنه موضوع الامتثال للأمر الآخر، وإذا امتثل هذا يفوت فرصة للأمر الأول كتطهير المسجد والصلاة وما إلى ذلك من الأمثلة الكثيرة التي في باب التزاحم. فهنا باب التزاحم وليس باب التعارض. ثم أنه رضوان الله عليه قال ومع فرد التكافؤ في، فعلى ذلك ليس هنا مجال لكلمة تكافؤ وعدم التكافؤ، وليس مهم دليل أحدهما، كما أنه رضوان الله عليه قال بل يمكن منع التكافؤ في الأول لقوة الدليل وجوب قتلهم، هنا ليس مجال لقوة الدليل أو ضعف الدليل، هنا المهم المدلول أو المصلحة الحكم، إذا تزاحم الحكمان ولم ندري أيهما أولى ولا يمكن الجمع فبالخيار، ولكن إذا عرف الإنسان أمر أهم من الآخر كمثلا غريق، إنقاض الغريق واجب والصلاة كذلك واجبة، نحن نعرف أن المولى راض بأن نترك الصلاة ونبدلها إلى قضائها وبدلا من ذلك ننقذ الغريق، فعند ذلك في باب التزاحم نعرف أن المولى يرضى ويطلب منا أن نقدم يعني إنقاذ الغريق. فيما نحن فيه يكون الأمر كذلك، هو أولا ليس تعارض بل التزاحم، وثانيا فيما نحن فيه لابد أن نرى أيهما أهم، إذا كان لأحدهما بديل فالبديل هو الأولى، وإذا لم يكن فعلينا أن نفعل. في مثال الذي قلناه في مسألة جهاد أهل الباغي، إذا كان هناك بما أن هذا الواجب واجب كفائي، إذا يوجد من به الكفاية لقتل ولده كما في حديث ولد تعبير ابنه أو أبيه، إذا كان من يدفع شر أبيه عن المسلمين فهو يترك الأمر إلى هذا الآخر. ولذلك حتى في النص الذي ورد في هذا الأمر أن رسول الله منعه، ومضمون الكلام هكذا: خلي يكفيك غيرك، يعني غيرك يقتل ابنك أو أبيك. فعلى ذلك هذا ليس هناك مانع من ذلك، لأن هذا واجب كفائي وهو يوجد من به الكفاية. الأدلة الأخرى ليس فقط هذه الآية المباركة، كل ما ورد في شأن الأبوين في الكتاب والسنة كلها موجودة، لا حاجة إلى أن نستدل بآية واحدة. وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، الأم بالإحسان، القط خلاف الإحسان. فعلى ذلك إذا يستطيع أن لا يقتله ويقتله الغير فيكفي. ولكن إذا في مكان، إذا هو ما بادر بقتل أبيه الذي هجم على المسلمين، ليس أحد يقتله، عند ذلك يجب عليه أن يبادر بقتل أبيه ولو كان هو هكذا. فعلى ذلك الأدلة التي وردت حول إكرام الوالدين وإعزاز الوالدين وخفض الجناح لهما، وكذلك حتى في أحاديث التي وردت لإحترامهما وإكرامهما ولو كانا مشركين، هذا يفيدنا في هذا الأمر. مضافا إلى الأمر الثالث، أن هذه الآية المباركة لو وردت في القتال لقلنا هناك يكون تزاحم أو تعارض على تأبيل صاحب الجواهر، ولكن الآية لا علاقة له بهذا الأمر. وإن جاهداك على أن تشرك به ما ليس لك به علم، معناه لا تطئهما في معصية الله، أن تشرك به ما ليس لك به علم، الظاهر الشرك في الطاعة، يعني لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق حتى إذا كان أبوين. ولذلك الله يقول: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، عدم الإطاعة. وعدم الإطاعة إنما يأتي إذا كان هناك أمر يفعل يمتثل أو لا يمتثل، مثلا إذا أمرك بشرب الخمر أو قتل نفس محترمة أو الزنا فلا تطعهما، ولكن وصاحبهما في الدنيا معروفة. عندما تريد أن لا تطعهما، قد يكون الإنسان لا يطيئهما ويهينهما في عدم الإطاعة، قد لا، كثيرا ما إن الشباب أحيانا يبتلون بوالدين لا يبالون بالدين، وقد يطلبون منهم أشياء إما ترك واجب أو فعل محرم، فعند ذلك على الإبن أن لا يفعل بما يأمره، ولكن بلطف بنوع لا يكون إيذاء له إذا أمكن. إذا لا يمكن على كل حال، إنما هو يتأذى من ذلك، أمر الله مقدم على كل شيء. فالآية المباركة لا إطلاق لها وسائر الآيات التي وردت حول إكرام الوالدين، لأنها ليست في مقام بيان ظرف القتال. لو كان في مقام بيان، لأن من شروط الإطلاق أن يكون في مقام البيان للموضوع الذي نريد أن نجعل الحكم ساريا إليه ومطلقا بالنسبة إليه. فيما نحن فيه هذا باب وهذا باب آخر، الآية ورد في إطاعة الوالدين، الآيات الأخرى قضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا في مقام أهمية إحسان الوالدين، والروايات هكذا. فعلى ذلك لا تعارض بينهما، لأن لا إطلاق للآيات التي وردت حول إكرام الوالدين حتى يشمل مورد الجهاد. فعلى ذلك هذه إشكالات واردة عليه. قد يكون الطلب من دون إصرار فهو سهل، ولكن قد يكون الطلب من إسرار، الظاهر من جاهلك، يعني إذا أسروا عليك وأرادوا منك أن تفعل فلا تطعهما، مجرد أنهم دعوه إلى شرب الخمر من دون إصرار. ولكن قد لا يكون الوالد يجعل ابنه في حرج، وفي الإصرار الظاهر أن جاهداك يعني أسر عليك.
تكون هذه الآية سيدنا كما قال صاحب الجواهر يعني كأنما ناظرة إلى ما ذكرت من التزاحم.
نعم يعني يتزاحمان، هذا لا حاجة إلى إطلاق، يعني يتزاحمان، هذا يعني مستحب أو واجب وهذا واجب، فإذا اجتمعا لا يمكن، لا يستطيع المكلف أن يأتي بهما، فلا بد أن يقدم ما هو أرجح ملاكا. فما مسألة إذا كان هناك أحد ما له بديل فيتركه إلى الآخر، ففيما نحن فيه له بديل، في الحرب في الجهاد هناك جمع من المؤمنين، بدلا أن يشتغل بقتل أبيه يشتغل بقتل آخر ويترك الأمر يقتل غيره أبيه. فعلى ذلك هذا في باب التقدم، كذلك هذا الأمر واضح. وثم نعم أن الشيخ رضوان الله عليه يتكلم عن أمر آخر، وهو أنه لا يجب قتال أهل الباغي ولا تتعلق بهم أحكامهم إلا بثلاث شروط. بعبارة أخرى هو يريد أن يشخص موضوع أهل الباغي، من هم أهل الباغي، من اجتمع فيهم هذه الشروط الثلاثة. أولا يكون أن يكونوا في منعة لا يمكن كفهم وتفريغ جمعهم إلا بإنفاق وتجهيز جيوش وقتال، يعني هم جمع كبير، عندهم قدرة، عندهم حصون، عندهم كذا، لا يمكن إلا بأن نجمع الجيش ونصرف الأموال. فأما إن كانوا طائفة قليلة وكيدها كيد ضعيف فليسوا بأهل الباغي، يعني هؤلاء لابد من تفريغهم، يكفي أن يفرغونهم، كما الآن عادة في البلاد إنما يكون شغب الشرطة يأتي ويفرغهم. فأما قتل عبد الرحمن الملجم كأنه مستشكل أشكل عليه، لماذا أمروا بقتل عبد الله بن ملجم، عبد الرحمن بن ملجم، وهو شخص واحد لم يكن كثير. يجيب عن ذلك، أما عندنا فهو كافر فيجوز قتله، وإما عند الآخرين فهم أحلوا قتله من باب القصاص، أنه قتل أمير المؤمنين فكان يسمى من باب القصاص. ولذلك يقول فأما قتل عبد الرحمن بن ملجم أمير المؤمنين عليه السلام عندنا كفر وتأويله غير نافع له، لأن من الأمور التي سوف يقول أن من كان عن تأويل يبغى على الإمام، ولكن إذا عن غير تأويل هذا محارب. نعم وعندهم هو وإن تأول فقد أخطأ ووجب قتله قودا، هؤلاء الذين يقولون لا هو كان عقيدته هكذا وجوب قتل أمير المؤمنين، ولم يكن يعني كان يؤول هذا الأمر لأن علي بن أبي طالب مثلا ما اقتص من عثمان فكان يرون قتله، أو أنه صالح معاوية فكفر فيجوز قتله، يقول وإن تأولوا هذا الأمر ولكن من باب القود لا من باب الباغ. والثاني أن يخرجوا عن غبضة الإمام منفردين، أظن أن الوقت انتهى ونترك الباقي حتى نتأمل أكثر، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.